افترضي ابدا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه المستشهدين بين يديه وتحت لواءه. إن شاء الله نتكلم عن قصة آدم عند العرفاء. سابقا أخذنا قصة آدم في القرآن الكريم، وأشرنا إلى بعض آراء العرفاء في الدورة السابقة قبل ثلاث سنين يمكن أو أربع سنين. هذه المرة نتكلم عن قصة آدم عند العرفاء. قبل لا ندخل في قصة آدم بشكل مباشر، الأحداث يعني أحداث القصة، تفاجئنا إحنا نأخذ بعض المقدمات. يعني العرفاء كيف يدرسون قصة آدم؟ وش المباني اللي يعتمد عليها العرفاء في فهمهم إلى قصة آدم؟ طب دخل عندنا ثلاثة مباني. المبنى الأول، الهدف من الخلق، لماذا خلق الله الإنسان؟ بالنسبة للعرفاء طبعا، عند العرفاء ما هو الهدف من الخلق؟ المبنى الثاني، مراتب التجلي الإلهي، لأن العرفاء يبنون تصورهم عن الوجود ويفسرون نظام العالم، كل شيء، كل أحداث اللي تصير في العالم بناء على نظرية التجلي. فبالتالي احنا نحتاج ان احنا نتعرف على مراتب التجلي عند العرفاء، وهي ثلاث مراتب بالنسبة للمراتب التجلي الإنساني، مراتب التجلي الأكواني، ومراتب التجلي القرآني، بالعلاقة بينهم بين الإنسان والأكوان والقرآن. هذا لأن احنا كررناه في دروس سابقة، مثل آداب الصلاة، مثل فهذا بنسرع فيه حتى تخلص المباني بسرعة إن شاء الله ندخل في القصة. ثم مراتب سير وسلوك الإنسان بالقرآن، لأن العرفاء يرون بأن القرآن هو الوسيلة أو الكتاب الوحيد للسير والسلوك. يعني اللي يبغي يعرج لله سبحانه وتعالى لابد أن تكون له علاقة خاصة بالقرآن، أنس بالقرآن. السير والسلوك بدون القرآن مستحيل في الإسلام عند العرفاء المسلمين. إذن الطريق الوحيد للسير والسلوك هو القرآن، طبعا مع وصايا أهل البيت عليهم السلام والعترة. ولكن الآن إحنا في قصة آدم، القصة بنمشي عند العرفاء صحيح، ولكن حسب ما ورد في القرآن الكريم. العرفاء كيف فسروا الآيات القرآنية المذكورة في القرآن المرتبطة بقصة آدم؟ واضح أخوات؟ وكيف إن بينوا لنا مراتب سير وسلوك الإنسان، المراتب العامة للسير والسلوك من خلال قصة آدم. هذه اللي هي المباني الثلاثة اللي نحتاج إن احنا نتكلم عنها. بعدين لما ندخل في قصة آدم نقسمها إلى ثلاث مراحل: آدم قبل الجنة، وآدم في الجنة، وآدم بعد الجنة. طب نبدأ في المبنى الأول وهو الهدف من الخلق. لماذا خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان؟ والهدف من خلق الإنسان يطرح مو مختص بالعرفان، يطرح قبل هذا الكلام عن فلسفة الخلق، لماذا خلق الله سبحانه وتعالى هذا الوجود، ثم لماذا خلق الله الإنسان على وجه الخصوص. هذا من المسائل القديمة، ودائما يتساءل الإنسان: لماذا خلقني الله؟ لماذا الله سبحانه وتعالى خلق هذا الوجود مترامي الأطراف؟ في نظريات عند المتكلمين، نظريات عند الفلاسفة، نظريات وعند العرفاء نظريات. المتكلمين عادة يعتمدون على القرآن، يقولون القرآن وش يقول في هدف الخلق؟ يذكر ثلاث أهداف. هو الهدف هو المعروف: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الهدف من خلق الإنسان الجن والإنس هو عبادة الله سبحانه وتعالى. لكن آية أخرى تشير إلى هدف آخر، وهو أن تشمل هذا الإنسان الرحمة الإلهية: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. يعني خلقهم لتشملهم الرحمة. الهدف الثالث اللي تشير له الآية القرآنية هو معرفة الله: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينها لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن الهدف من خلق الإنسان وخلق كل هذا النظام الكوني حتى الإنسان يعرف الله سبحانه وتعالى لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ثم المتكلمين يقولون أن هذه الأهداف الثلاثة المذكورة في القرآن يمكن الجمع بينها، لأن العبودية هي مظهر من مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى بالإنسان أن يدل على طريق العبودية. وكيف يستدل الإنسان على طريق عبودية الله؟ بالمعرفة، في علاقة بينها. الإنسان عندما يعرف الله يعبده، ومظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى للإنسان أن فتح له باب معرفته وباب عبادته. هذا بالنسبة إلى المتكلمين. العرفاء، دولنا ندخل في العرفاء، نذكر الفلاسفة أيضا، لأن بعدين بنحاول نجمع بين النظريات كاملة. الفلاسفة لما يتكلمون عن الهدف من الخلق في عندهم نظريات كثيرة، فهنا نذكر ثلاث نظريات: نظرية الإطلاق، ونظرية الجود، والعلية التامة لله، يعني الله سبحانه وتعالى هو العلة التامة. نظرية الإطلاق، لماذا الله سبحانه وتعالى خلق الخلق؟ لأنه مطلق، مطلق يعني غير محدود، وإطلاق وجوده هو السبب والعلة في ماذا؟ في انتشار فيضه. لماذا الله سبحانه وتعالى يفيض؟ لماذا الله سبحانه وتعالى يخلق؟ ولأنه مطلق في الكمالات. والإطلاق يؤدي إلى ماذا؟ إطلاق يعني من اسم إطلاق، يعني سريان، سريان هذه الكمالات، ظهور هذه الكمالات. إذن علة الخلق هو الإطلاق، يعني علة الخلق هي خصوصية من خصوصيات الله سبحانه وتعالى، وهو إطلاقه، عدم محدوديته، كمالاته مطلقة غير محدودة. واضح؟ هذا نظرية الإطلاق. بعض الفلاسفة يسمون هذه النظرية نظرية الفيض أو نظرية الصدور. أيضا أشار إلى هذه النظرية مثل الشهابادي أستاذ السيد الإمام عندما يقول: الملآن أو جبل فيضان. الملآن يعني المطلق الممتلئ بالكمالات، هذا الإطلاق يفيض بالضرورة، يفيض يعني يوجد، لأن الإفاضة يعني إيجاد الخلق، إفاضة الكمالات يعني إيجاد الخلق، عن الخلق. واضح أخوة؟ فالامتلاء يعني الملآن، الامتلاء كناية عن الإطلاق. النظرية الثالثة اللي أشرنا لها قلنا نظرية الإطلاق، نظرية الجود النظرية الثانية. نظرية الجود أشار لها ابن سينا، ملا صدرة. الجواد يعرف ابن سينا يقول: أتعرف ما الجود؟ الجود هو إفادة ما ينبغي لا لعوض. يعني لماذا خلق الله؟ ما هو الهدف من الخلق؟ لأنه جواد ولا ينتظر عوض من أحد، إفادته أو إفادة ما ينبغي، يعني ما ينبغي أن يخلق يخلقه بدون ما ينبغي أن يفعل يفعله، بدون أن ينتظر عوض من أحد، بدون حاجة إلى أحد. النظرية الثالثة هي العلية التامة لله سبحانه وتعالى، الله هو العلة التامة، في مؤثر آخر في الخلق غيره سبحانه وتعالى وهو موجود، إذن يحصل الخلق. إذن الهدف من الخلق هو وجود الله سبحانه وتعالى وهو علة تامة للخلق. ثلاث نظريات. هل يمكن الجمع بينها؟ نعم، نقدر نقول إن نظرية الإطلاق هي أعم من نظريات. الله سبحانه وتعالى مطلق، إذن هو علة تامة مطلق، يعني ما يترك مجال لأحد، بعد ما في حدود حتى بعد هذا الحد الإلهي يأتي غيره جل شأنه. مطلق، وطالما أنه مطلق إذن هو الخالق، هو العلة التامة. وبما أنه خلق فهو جواد، يجود جادة بالخلق على من دونه وما دونه من المخلوقات. إذن لاحظوا أخوات، في الهدف من الخلق عند المتكلمين كان عندنا ثلاث نظريات أو ثلاثة أقوال رتبناهم بهذه الطريقة. قلنا رحمة الله سبحانه وتعالى فتحت باب المعرفة عند الإنسان، والمعرفة تؤدي إلى العبودية. رتبناهم بهالشكل. أما بالنسبة إلى الهدف من خلق عند الفلاسفة، الإطلاق يؤدي إلى الخالقية لأنه علة تامة، إطلاق إذن هو العلة التامة، وطبيعة هذا الخلق أنه ماذا؟ جود، يعني بلا عوض، لأنه مطلق يعني له كل الكمالات، فبالتالي بنعوض بويش؟ ينتظر عوض ماذا من غيره؟ واضح أخوات؟ أما الهدف من الخلق عند العرفاء، العرفاء يعتقدون أن الهدف من الخلق هو التجلي، تجلي الله سبحانه وتعالى. لماذا خلق الله الخلق؟ الله خلق الخلق مو ناظر إلى الخلق أصلا، ناظر إلى تجلياته، ظهور الله وتجليه. وعندنا هنا أيضا نظريات، أهم نظريتين عند العرفاء. النظرية الأولى الحركة الحبية، حركة الحبية يعني ماذا الحركة الحبية؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى يحب ذاته، محب لذاته، وحسنتم حب الله سبحانه وتعالى لذاته، وبالتالي يحب كمالاته لأن ذاته كلها كمال، يحب كمالاته. فمجرد ما يعلم الله سبحانه وتعالى يفصل علمه بكمالاته، هذه تجلي الخلق، كل هذه العوالم الواسعة هي تجلي علم الله سبحانه وتعالى بكمالاته بشكل تفصيلي. والذي نشأ هذا التجلي العلمي للكمالات من ماذا؟ من حبه لذاته. إذن منشأ وجود العالم بما فيه من الإنسان هو حب الله سبحانه وتعالى لذاته. هذه النظرية الأولى. سيد الإمام وغيره من العرفاء يقولون بالعشق قامت السماوات والأرض، يعني بعشق الله سبحانه وتعالى لذاته ظهرت السماوات والأرض. هذه النظرية الأولى التي تعتمد على الحركة الحبية. الحركة يعني الخلق، الخلق تم بواسطة ماذا؟ الحب. بل سوف يأتي إن شاء الله أن كل تجلي من التجليات هو تجلي حبي، لذلك رجوع حبي، يعني الكل يعشق الرجوع لله سبحانه وتعالى، لأن أصلا حقيقة أنه مظهر من مظاهر محبة الله سبحانه وتعالى لذاته. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية هي نظرية الإنسان الكامل، يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل العلة الغائية وغاية الخلق هو الإنسان الكامل، يعني كل المخلوقات خلقت من أجل الإنسان الكامل، الإنسان الكامل يعني المعصوم، وأبرز المعصومين وأكملهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، هو علة الخلق، هو سبب الخلق. لماذا خلق الله سبحانه وتعالى كل هالعالم وكل هالناس؟ من أجل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. في هالنظرية، نظرية الإنسان الكامل، في عندنا أيضا تقريرين للنظرية. أعرف ما تركزون عليها خاص وايد لأنه شوي يحتاج إلى دقة، لكن إلا يعني حابة بعدين تتوسع أو حابة يعني لابد نحن نتكلم من باب الانتباه. لكن نظرية الإنسان الكامل وأنها هي الهدف من الخلق تطرح بشكلين في العرفان. أحيانا بعض العرفاء يقول أن العلة الغائية لله سبحانه وتعالى في الخلق هو الإنسان الكامل، يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق من أجل الإنسان الكامل. وأحيانا لا، يقول العرفاء أن العلة الغائية للخلق هو الإنسان الكامل، يعني أنه الخلق علتها الإنسان الكامل، يعني الخلق يدورون مدار الإنسان الكامل هو علته. واضح؟ أحيانا نقول العلة الغائية لله سبحانه وتعالى في الخلق، يعني الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وذلك من أجل الإنسان الكامل. أحيانا لا، الله سبحانه وتعالى خلق الخلق والإنسان الكامل، والخلق غايتهم هو الإنسان الكامل. واضح؟ الخلق يتحركون نحو الإنسان الكامل، غايتهم ومرجعهم إلى الإنسان الكامل. طب لماذا سمي الإنسان الكامل بهالاسم؟ وش تصل بالإنسان الكامل؟ ولماذا أصبح هو الغاية في الخلق بناء على هذه النظرية، نظرية الإنسان الكامل وأنه هو هدف الخلق، إما بشكل مباشر من الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى جعله الهدف من الخلق وخلق الخلق لأجله، أو لا، أن المخلوقات تدور في فلكة وأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق بهذه الطريقة، تدور في فلك الإنسان الكامل ترجع به تتقوم به. ما هو المقصود بالإنسان الكامل؟ أحسنتم، يعني المظهر الأتم، المظهر الأتم لله سبحانه وتعالى. فالعرفاء يقولون لأنه المظهر الأتم لله، لأن الله سبحانه وتعالى يشاهد في هذا الإنسان الكامل مثل المرآة لله سبحانه وتعالى، يشاهد كمالاته فيه، لأنه جامع للأسماء الإلهية، سمي بالإنسان الكامل. واضح؟ إذن الإنسان الكامل بالأصالة هو الجامع للأسماء الإلهية، يعني مصداقة في المعصومين النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. ولأنه جامع للأسماء الإلهية علم آدم الأسماء كلها، لأنه جامع للأسماء الإلهية هو خليفة الله بالأصالة. وش يعني خليفة الله بالأصالة؟ يعني سوف يأتي إن شاء الله أن الخلافة الإلهية، كل إنسان هو خليفة الله لأنه عنده استعداد أنه يظهر أسماء الله سبحانه وتعالى. هو مفطور على جامعية الأسماء، لكن هذه الجامعية ليست فعلية في الجميع، فعلية في بتمامها في المعصوم الأكمل يعني النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وإلى المعصومين من الأئمة من أهل بيته. أما بقية الأنبياء ففعلية الأسماء تختلف، مثلا في الروايات آدم 25 اسم، إبراهيم مثلا هذه 7 أسماء ما أدري كم هالشكل يعني، مهم إلا فضلنا بعضهم على بعض. غيرهم من الناس عندهم قابلية تفعيل الأسماء، لكن الواحد على حسب سيره وسلوكه. إذا الخلافة المطلقة بالأصالة لنبي الأكرم صلى الله عليه وآله الجامع للأسماء بنحو الفعلية. ثم الأقرب فالأقرب، يعني في نظرية الإنسان الكامل العرفاء يقولون الهدف من الخلق هو الخلافة. إذن الله سبحانه وتعالى صحيح جعل خلق كل شيء للإنسان الكامل، أو جعل كل شيء يدور مدار الإنسان الكامل بأي تبيين كان، زين لماذا؟ لأنه خليفة الله. إذن في الواقع الإنسان ليس له محورية بما هو إنسان، وإنما الهدف من الخلق هو الاستخلاف، الخلافة الإلهية. الخلافة هي الهدف من خلق الإنسان في العرفان. الآن إحنا قلنا بنجمع بين الأقوال، هل يمكن الجمع؟ نعم يمكن الجمع بين كل النظريات اللي مرت سابقا، لأن الخليفة الذي يميز الخليفة هو عبودية لله سبحانه وتعالى، عبودية لله سبحانه وتعالى. يعني وإيش يعني؟ هو مرآة لله، ما إلى أي ذاتية، ما إلى أي يقول الله يريد وأنا أريد، لا، إرادته تجلى إرادة الله محضة، تسليم مطلق لله سبحانه وتعالى. وكلما كانت عبودية الخليفة أشد، كان أقرب لظهور الأسماء الإلهية فيه أكثر جامعية في الظهور في الأسماء الإلهية. فالمتكلمين إذا قالوا أن الهدف من الخلق هو العبودية، الهدف من الخلق هو رحمة الله سبحانه وتعالى بالإنسان، هذه واضحة، لأن الخليفة ومظهر رحمة، رحمة للعالمين، وهو عبده مثل ما يقول الشيخ حسن زادامل، يقول عبده يعني ما قال عبد الله، قال عبده يعني عبد الهوية المطلقة، يعني عبودية مطلقة، عبودية النبي الأكرم عبودية مطلقة، والوحيد اللي قال عبده هو رسوله. عيسى عبد الله، بقية الأنبياء عباد الله، لكن نبي محمد عبد الهوية المطلقة، عبده هو، مو اسم من أسماء، حتى لو كان الاسم الجامع لله لفظ الجلالة، وإنما النبي الأكرم أرفع من ذلك، يعني عبوديته عبودية مطلقة ما تعينت في اسم من الأسماء. وعبودية المطلقة دليل على أن معرفة بالله سبحانه وتعالى لا يقارنها معرفة، لا تقاس بمعرفة غيره من الأنبياء، هذا في الروايات واضح أيضا. فالجمع بين كلام المتكلمين ونظرية العرفاء سهل وواضح. العرفاء نفسهم، هناك من قال بنظرية الحب والحركة الحبية، وحكم القلب بنظرية الإنسان الكامل هل يمكن الجمع بينهم؟ نعم واضح أيضا الجمع، لأن حب الله سبحانه وتعالى لذاته قد تجلى أعلى درجات الحب الإلهي لذاته تجلى إنسان كامل. فحقيقة الإنسان مثل ما يقول سيد الإمام بالعشق قامت السماوات والأرض، يعني حقيقة الإنسان حقيقة عشقية حبية. سبحانه وتعالى يعني الحب الذاتي الإلهي تجلى، هذا التجلي أنا إنسان كامل، هذا التجلي سمي بالإنسان الكامل. هذا الحب الإلهي هو أول التجليات وأكمل التجليات، تجلي حب الله لذاته لذاته، يعني الذات الإلهية تجلى لها حبها لذاته. هذا التجلي هو تجليات الله، أول التجليات أولية يعني مو زمانية طبعا رتبية، يعني أول ما ظهر هو هذا التجلي، ولذلك هو أكمل تجلي. والاستخلاف يرجع إلى هذه المرتبة من التجلي، مرتبة تجلي الحب الذاتي لله سبحانه وتعالى. ولذلك الخليفة الأول اللي جعلوا في الأرض خليفة، الخليفة الأول والآخر هو نبي الأكرم صلى الله عليه وآله. هذا بيفتح لنا باب في تصورنا إلى قصة آدم في القرآن عند العرفاء، يقولون هذه القصة هي أولا وبدأت هي لك الإنسان، وأولا وبدأت للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، بعدين لآدم النبي أبو البشر، فيسمون النبي الأكرم آدم الأكبر لأنه التجلي الأكبر والأعظم لله سبحانه وتعالى والتجلي الأول. ثم يأتي آدم الكبير له أبو البشر وذرية آدم هي آدم الصغير بلحاظ صغير، يعني بلحاظ تجلي الأنبياء آدم الكبير ثم آدم الأكبر له النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. فخليفة الله سبحانه وتعالى هو آدم الأكبر، أما آدم الكبير آدم البشر هو خليفة على الخليفة، يعني خليفة على النبي الأكرم، والذرية أيضا خليفة على الخليفة إذا بمقدار ما تتجلى فيهم أسماء الله سبحانه وتعالى وتظهر فيهم العبودية والتعلق بالله سبحانه وتعالى. إذن ما يميز تجلي الأول هو كونه مطلق، يعني ويش مطلق؟ يعني جامع لكل التجليات الإلهية ما دونه، لا يشاركه في المرتبة أحد، تجلي الذات الإلهية لا يشاركه في المرتبة أحد. كذلك التجلي الأول للذات الإلهية أو التجلي الحبي الذاتي لله سبحانه وتعالى الذي يمثل الإنسان الكامل الذي يمثل مرتبة الحقيقة المحمدية، هذا التجلي أيضا لا يشاركه في المرتبة أحد، هو خليفة على الإطلاق، لكن نشوف هو الأول وهو الآخر في الخلافة، خلافة مطلقا له، وكل ما يأتي بعده هو نواب إله خلفاء له بالتبع. ما يميز هذا الخليفة، سر هذا الخليفة هو أنه تجلي حب الله سبحانه وتعالى لذاته، لذلك العلاقة حبية بين الله سبحانه وتعالى وتجلياته. هنا فهم في كتب تتكلم عن الحب في العرفان، وأن الحب ليس أمر عارض، وإنما الحب والعشق في العرفان يرون بأن وأساس خلق الله سبحانه وتعالى لمخلوقات حقيقة الإنسان، ما هذا إلا الإنسان، الإنسان من الأنس، الأنس بالعلاقة مع الله سبحانه وتعالى، وكلما كانت العلاقة شديدة مع الله سبحانه وتعالى كلما أنست المخلوقات بهذا الإنسان. تتحقق إنسانية الإنسان بهذه العلاقة الحبية لأنه الإنسان كلما أصبح أقرب من الله سبحانه وتعالى، كلما جمع، لأن ما عليكم في الفلسفة أيضا، يعني الموجود كلما كان أعلى رتبة وجودية كلما كان أكثر جامعية لما دونه. الآن مثلا في عالم العقول، في عالم العقول ما عندنا نقائص الموجودة في المادة، لكن الكمالات الموجودة في المادة موجودة في عالم العقل. كل مرتبة أعلى، هذا قاعدة وعليها أدلتها، كل مرتبة وجودية أعلى هي تشمل كمالات المرتبة ما دونها. واضح أخوة؟ فعالم العقول يشمل كمالات عالم المثال وكمالات عالم المادة دون النقائص. نقائص هذا العالم ما هي موجودة. هذا طبعا مهم يا أخوات، واضح عندكم، يعني ما هو شيء جديد، لكن تحتاج ان احنا نثبتها ونفهمها عدل. الحين احنا لما نقول الله سبحانه وتعالى تجلى في الموجودات، ممكن البعض يقول تعالى الحين تقولون الله سبحانه وتعالى هو فاطمة وزهرة، تقول فاطمة وزهرة هذه من جهة كمالاتها، نعم، كل ما عند فاطمة وزهراء وليلى وما إلى ذلك من كمالات هي تجليات كمالات الله سبحانه وتعالى، لكن النقائص لا، ليست لله سبحانه وتعالى. حدود زهراء اللي خلتها تصير زهراء وشخصتها في زهراء ليست لله سبحانه وتعالى، هذه نقائص. كل ما هو قيد وحد هذا نقص. المرتبة الأرفع ونزه على النقائص المرتبة الأدنى، مو بس بالنسبة لله، حتى بالنسبة للملائكة. والملائكة الحين عندها الكمالات الموجودة عندنا عالم الملكوت وعالم عندها الكمالات موجودة في عالم، عندها الكمالات موجودة في عالم قطعا، ولكن النقائص ما هي موجودة عندها، الحدود والقيود موجودة عندها. وهذا أخوات الشوائب الموجودة في مادونا مو موجود عندها. ولذلك كل ما في عالم المادة من كمالات له ما يماثله في عالم المثال وما يماثله في عالم العقل، ولكن هناك أصفى وأنقى وأوسع وأشد. في المقدار في محاولة الربط بين الأقوال، نبغى الآن نركز على الخلافة. ما هو معنى الخلافة؟ ما معنى أن الإنسان هو خليفة الله؟ الخلافة في اللغة يعني من يأتي بعد المستخلف عنه. الخليفة هو من يخلف غيره، لكن هذه البعدية بعد المستخلف عنه أو يخلف غيره ليس بالضرورة إنها تكون يعني روح مثلا شو اسمه الأول ويأتي الثاني، هذا خلافة بين الناس، أو مثلا يروح الليل يأتي النهار، هذه خلفة أيضا جاء بعده. لكن الخلافة الإلهية قطعا هي ليست بهذا النحو، لأن الله سبحانه وتعالى حاضر في كل زمان ومكان. فما معنى الخلافة في العرفان؟ يعني الظهور والبطون، ظهور والبطون. يعني وشو ظهور وبطون؟ عادة نبين الظهور والبطون بالبحر والموجة. الآن البحر وأمواجه واحد، الأمواج هي تجليات هذا البحر، هي نفس حركة البحر، تطلع عندنا من هالحركة الأمواج. أنا إذا ركزت على الموجة ظهرت لي الموجة أمواج البحر، صار البحر في البطون. هل البطون يعني أنا ما أشوفه؟ يعني مو ظاهر؟ أو لا؟ ظاهر وباطن. لماذا ظاهر وباطن؟ لأن لولا ظهور البحر ما ظهرت الموجة. الموجة أصلا عين البحر، تجلي من تجلياته، واضح؟ لكن الموجة لها حدود، البحر ليس له حدود. أكمل باب التشبيه. الخليفة يتعين، يتشخص، يصبح له حدود، على الأقل حدود الإمكان، لأنه مخلوق. لكن المستخلف عنه ليس له حدود. واضح أخوة؟ نعم، نقول إحنا التجلي المحمدي مطلق، ولكنه في الأخير مخلوق، ظل، ليس له أصالة في الوجود. ولذلك هو عبد، عبد يعني ماذا؟ تبعية وتعلق مطلق بالمطلق الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. فرق بين إطلاق التجلي وإطلاق المتجلي. إطلاق المتجلي إطلاق الله سبحانه وتعالى حقيقي واقعي، هو عين الوجود، عين الحقيقة والواقع. أما تجليات هذا المطلق، التجلي الأول أيضا مطلق، تجلي المطلق مطلق، ولكن إطلاق التجلي وين وإطلاق المتجلي وين؟ إطلاق المتجلي خصوصية ذاتية له واقعية، إطلاق التجلي هي ظل ذلك التجلي المطلق الواقعي. واضح أخوة؟ فإذا هني ما يستغني الخليفة عن حضور الله، مو مثل الخلافة المادية. هذه نقطة مهمة في الخلافة أخوة. نقول أنا خليفة الله يعني الله أوكل لي وخلاص الله حاضر، أو لا، بمقدار ما أظهر، بمقدار ما أندك في الواقع، بمقدار ما أندك في الأسماء والإلهية، يعني أتماهى معها، أنسجم معها، تظهر فيها، يظهر في الاستخلاف. المتجلي هو الظاهر وفي ظهوره باطن، هو الظاهر والباطن مثل البحر، الموجة وش اللي ظهر فيها؟ البحر اللي ظهر فيها، ولكن ظهر فيها البحر بتمامه، بكماله، بكل، لا، ظهر فيها بتجلي من تجليات. فالموجة هي البحر لكنها ليست مساوية له، يتجلي من تجليات البحر. واضح؟ احنا قاعدين نعيد في المثال على الخلافة، ان الخلافة ظهورا وبطون وليس بعدية وغيرية، ونحن نقول الخليفة يأتي بعد المستخلف عن، يعني خلاص المستخلف عنه راح والآن جاء مكان خليفته، وإنما خليفة الله هو مظهر لمظاهر المستخلف عنه، وبحضور الخليفة يحضر المستخلف عنه، لكن يحضر المستخلف عنه مثل الموجة. كيف تحضر؟ إذا حضرت الموجة يحضر البحر، يحضر المستخلف عنه لكن بتجليه في المستخلف. تعاريف كثيرة للخلافة عند العرفاء، احنا بنتجاوزها لأنها بتاخذ وقت طويل وتفصيل فيها يحتاج لها مقدمات. في البعض يقول ان الخلافة هي تمكين المستخلف في التصرف في المملكة، يعني حقيقة الخلافة هي التصرف في الملك والملكوت بالنيابة عن الحق سبحانه وتعالى. في البعض يقول الخليفة هو الموصوف بجميع الأوصاف الإلهية إلا الوجوب الذاتي. طبعا الخليفة ليس واجب بذاته لأنه في الأخير ممكن واجب بغيره، والتحقق بالأسماء الإلهية. في البعض يقول الخلافة هي الكمال المطلوب الذي خلق له الإنسان، كمال الذي من أجله خلق الإنسان، والإنسان يريد أن يصل إليه. إحنا لا يهمنا في أي تعريف للخلافة عند العرفاء، قلنا كل هذه التعاريف يمكن تصنيفها بعدة لحاظات. في بعض التعاريف بلحاظ الغاية، وهي مثل الكمال المطلوب الذي يصل إليه الإنسان. في بعض التعاريف بلحاظ نتائج الخلافة، مثل التصرف في المملكة، أن الخليفة يتصرف وله الولاية على الملك والملكوت، سجدت له الملائكة، سجود الملائكة سوف يأتي إن شاء الله بالنسبة لآدم الأكبر النبي الأكرم، سجود الملائكة يعني إيجاد الملائكة، سجدت له يعني خضعت له عندما أمرها وجدت. بالنسبة لآدم الكبير سجود الملائكة يعني محبة الملائكة، عشق الملائكة له. بالنسبة لآدم الصغير سجود الملائكة يعني طاعتها من الملائكة، مثلا قوانا الآن سمعنا يطيع، هذه السمع في عالم الفطرة عندما خلقنا الله سبحانه وتعالى كان ملك من الملائكة، هذه القوة السامعة اللي موجودة عندنا. الحين احنا قاعدين يعني نسمع، قوانا السامعة تطيعنا لأننا نبغى نسمع، تطيع أوامر البدن، هذا معنى السجود الملائكة بالنسبة إلى ذرية آدم. سجود الملائكة في المعنى موجود عند آدم الكبير، عند أو أكيد موجود وأعلى منه. أصلا الملائكة في آدم الكبير تطيع عاشقة له. إحنا ممكن سمعنا نسمع أشياء مو زينة، القوان السامعة تطيعنا لأن الله أمرها بالطاعة، خلاها أمرها بالسجود لنا، ولكن ممكن تطيعنا وهي مو راضية عنا، يوم القيامة تحاكمنا. مو بالضرورة طاعتها تكون طاعة حبية عشقية، واضح خلاص؟ كل ما كنا أقرب لله كانت طاعتها عشقية. آدم الكبير طاعت قوة، والملائكة اللي سجدت له عشقية، مو فقط ملائكة البدن والنفس، وإنما سجدت له ملائكة لأنه أقرب، فبالتالي سلطته وتصرفه يكون أشد في الملك والملكوت، مو فقط على مستوى بدنه. هذا آدم الكبير، آدم الأكبر تسلط أشد وأكبر، حسجت له الملائكة، الملائكة العالين، العالين يعني لا سجدت له، يعني خلقوا بواسطته الملائكة. هذا يجاوب على أنه من هي الملائكة اللي سجدت لآدم. البعض يقول ملائكة الأرض، ملائكة الأرض سجدت إلى ذريته. البعض يقول آدم الكبير، واضح أخوان؟ آدم الكبير سجدت له ملائكة الملك والملكوت، والبعض يقول كل الملائكة حتى الملائكة العالين اللي ما يدرون أصلا أن خلق آدم، دائما هم في حالة سجود وركوع لله سبحانه وتعالى. إلا من البداية آدم الأكبر يعني النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، آدم الكبير يعني آدم أبو البشر اللي هو أول شو اسمه نبي نزل إلى الأرض، و آدم الصغير يعني ذرية آدم، واضح أخوان؟ إذا سوف يأتي إن شاء الله حين نبغى نوصل إلى في الدرس أن قصة آدم ليست قصة واحدة وإنما لها تجليات متعددة. واضح أخوات؟ في سؤال لحد هنا؟ تقريبا النقاط الأساسية في اللي هو الهدف من الخلق وصلناها الحمد لله. وصلنا إلى الخلافة. أركان في عندنا طبعا أيضا لها أقسام، خلافة تكوينية مثل خلافة هني إن جعل ثلاثة خليفة، خلافة الإسلام على الخلافة التكوينية، في عندنا خلافة تشريعية مثل خلافة داود، يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، هذه خلافة تشريعية والاعتبارية، اعتبارية عن تشريعية الله سبحانه وتعالى اعتبرها. طبعا العرفاء يقولون ما عندنا خلافة اعتبارية إلا لها مقدمات تكوينية، يعني داود عليه السلام ما صار خليفة قاضي وأعطي الخلافة التشريعية والاعتبارية إلا لأن عنده أهلية تكوينية تؤهله إلى الخلافة الاعتبارية. واضح؟ وهذه الخلافة الاعتبارية والخلافة التشريعية إذا التزم بها داود عليه السلام توسع خلافة التكوينية أيضا، يعني تفتح عنده إمكانيات تكوينية أخرى بحيث أنه يكون مؤهل إلى خلافة أكبر. واضح؟ فكل خلافة اعتبارية هي بين خلافتين تكوينيتين، في مؤهلات سابقة وتفتح مؤهلات لاحقة. هذا يستفيد منه أيضا في ذرية آدم. ذرية آدم خلافتها اعتبارية تشريعية، يعني الآن إحنا عندنا الله سبحانه وتعالى أنزل شريعة، قال يا ناس التزموا بهالشريعة، فإحنا التزامنا بهالشريعة معناته ان احنا عندنا تكوينا فطرة هذه الشريعة تناسب فطرتنا. تجي بعدين حقيقة الشريعة وكيف ان الله سبحانه وتعالى عندما انزل ادم انزل معه الشريعة والدين، زين هذا الدين فطري يناسب فطرتنا. فخلافة الاعتبارية خلافة التشريعية ان احنا نجري شرع الله سبحانه وتعالى في الارض بامر من الله سبحانه وتعالى، استخلفنا الله سبحانه وتعالى في اجراء شريعته ودينه إجراء على الأرض وإقامة الدين على الأرض. فلماذا؟ لأن عندنا أهلية كما سوف يأتي، وأن أرواحنا أصلا الدين والشريعة هي مقاماتنا الروحية، عروجنا الروحي، زين فأرواحنا تتناسب مع الشريعة بتفاصيلها. وكلما التزمنا بهذه الشريعة كلما انفتحت لنا أبواب للخلافة أكبر وأشد واتسعت دائرة الخلافة التكوينية عندنا. هذا أيضا مهمة يحتاج أن احنا يعني نتأمل فيها ونرجع لها بكثرة بعدين. فأركان الخلافة التكوينية اللي احنا الحين قاعدين نتكلم عنها، زين الحين عرفنا الفرق بين الخلافة الاعتبارية والتكوينية إن شاء الله، وأن الخلافة الاعتبارية أصلا هي ترجع للخلافة التكوينية. الآن أركان الخلافة التكوينية في عندنا المستخلف، طبعا حتى الاعتبارية فيها أركان بس احنا نتكلم عن التكوينية. المستخلف يعني الذي يحل محل الغير وهو آدم عليه السلام هني مثلا في آية الخلافة، ثم المستخلف عنه وهو الله سبحانه وتعالى. طبعا في أقوال أخرى يقول مثلا مستخلف عنهم ناس قبل آدم كانوا على الأرض وآدم استخلف عنهم، أو الجن أو النسناس أو غيرها. بيقول إن شاء الله كيف بدأ على نثبت أن المستخلف عنه هني في الآية مثل ما يقول العرفاء، كل العرفاء يقولون هو الله سبحانه وتعالى، لكن المفسرين مختلفين. بتيل إن شاء الله الأدلة على أن كلام العرفة هو الأقرب إلى معنى الآية، أن جعلوا في الأرض خليفة عني مو عن أحد ثاني غير الله سبحانه وتعالى. زين، في عندنا أيضا المستخلف الذي قام بإحلال هذا الشخص وهو الله سبحانه وتعالى هو اللي دار الخليفة، والمستخلف فيه أو المستخلف عليه وهو الأرض. مثلا هنا في البعض يقول المستخلف فيه هو الأرض، لكن العرفاء يقولون لا، المستخلف فيه هو الأسماء الإلهية تجليات، أو مثل ما يقول السيد جمال خويكس الفيض الأقدس. بتيلنا إن شاء الله، طبعا قبل بينا الفيض الأقدس وش معناه كذا، لكن يمكن بعض الأخوات ما حضروا دورات سابقة فبنبينه الجديد إن شاء الله في الدرس القادم. واضح لهني أخوات؟ هذه الأركان بناخذها ركن ركان إن شاء الله الدرس القادم، نحاول نأخذها بشكل سريع وناخذ مراتب التجليات. هذه الدرس القادم بيكون سبحان الله سهل. الله يعطيكم العافية أخوات. طبعاً شوي دسم بالذات في البداية، بس بعدين كل ما فككنا الأبحاث أكثر كل ما اتضحت المسائل أكثر إن شاء الله، بس في البداية بيكون يعني الدروس شوي دسمة، بس بعدين لما ندخل في القصة ونرجع إلى المقدمات اللي أخذناها ونستفيد منها تتضح أكثر. الله يعطيكم العافية أخوات، أسألكم الدعاء. إذا في سؤال أو شو حطوه في المجموعة أخوات، بس حاولوا أنكم تفكرون في اللي أخذنا مو بس تسمعون، حاولوا أنكم يعني تثبتونها تصورات اللي أخذناها إن تفهمونها عدل. إذا في شيء مفاهمين اكتبوه، حاولوا تتباحثون على الأقل في المجموعة إذا في شيء. واضح؟ ما في كتاب، هذا بحث. ممكن نشير إلى بعض أسماء الكتب في الأقوال لما نتكلم عن الأقوال، أقوال العرفة نشير إلى مثلا وين ذكر هذه شو اسمه. الله يعطيكم العافية أخوات، أسألكم الدعاء. تجين دعاكم.